وصل الكلام إلى ما ذكره المحقق القمي من الاستدلال بجواز الاجتماع، أي جواز اجتماع الأمر والنهي في واحدين. حاصل هذا الاستدلال، يقول المحقق القمي أن متعلق الأمر هو طبيعة الصلاة، ومتعلق النهي هو طبيعة الغصب. ومن الملاحظ أن هاتين الطبيعتين متغايرتان، فإن طبيعة الغصب تغاير طبيعة الصلاة، هذا أولا. ثانيا أن الفرد أي المجمع الموجود في الخارج يكون مقدمة للمأمور به، وكذلك يكون مقدمة للمنهي عنه. فهذا المجمع أي الفرد الموجود في الخارج يكون مقدمة لكل من الطبيعة المأمور بها والطبيعة المنهي عنها. فلا يخلو الأمر، إما أن نقول أن مقدمة الواجب واجبة، أو نقول من أن مقدمة الواجب ليست واجبة. طبعا إذا تلاحظون يعني أساس دليل المحقق القمي أنه يدعي أن المجمع يكون شنو؟ مقدمة للطبيعة المأمور بها والطبيعة المنهي عنها. واضح؟ هذا هو أساس دليل الإثبات. إن شاء الله رد المصنف على هذا الدليل. فبعد أن ذكر المحقق القمي أن المجمع أي الفرق هو مقدمة للطبيعة المأمور بها ومقدمة للطبيعة المنهي عنها، فلا يخلو الأمر إما أن نقول أن مقدمة الواجب واجبة أو لا نقول بذلك. وعلى الثالث، أي إذا قلنا أن مقدمة الواجب ليست واجبة، وأن الحرمة أي الحكم لا يفري من ذي المقدمة، من ذي المقدمة عن الطبيعة المأمور بها والطبيعة المنهي عنها، فتبقى هي هاي ذي المقدمة. فإذا قلنا من أن مقدمة الواجب ليست واجبة، فهذا معناه عدم شراية الحكم من ذي المقدمة، من هي ذي المقدمة؟ الطبيعة المأمور بها والطبيعة المنهي عنها، إلى المقدمة اللي هو من هو الفرد. وهذا لا إشكال فيه، يعني لا إشكال باعتبار أنه لا يكون المجمع مفهوما لا بالوجوب ولا بالحرمة لعدم سراية الحكم من ذي المقدمة إليه، أي إلى المقدمة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، وإن قلنا أن مقدمة الواجب واجبة، القول من أن مقدمة الواجب واجبة معناها سريان الحكم من ذي المقدمة إلى المقدمة. يقول وإن قلنا أن مقدمة الواجب واجبة، مع ذلك لا نسلم بسريان حكمين إلى المجمع. سريان حكمين من ذي المقدمة إلى المقدمة لا نسلم به، لأن هذا يستلزم اجتماع من؟ اجتماع حكمين في شيء واحد وهو محال. بل نقول أن ما يسري من حكم من ذي المقدمة إلى المقدمة هو خصوص الحرمة، فلا تكون هذه المقدمة من أصل المقدمة ينقصين من المقدمة المجمع، هذا الفرق، فلا يكون محكوما إلا عليكم السلام إلا بالحرمة. ولا ضير قطعا أن تكون المقدمة محرمة، أي مقدمة الواجب مثلا محرمة، نظير ذلك الصلاة العفو القطع المسافة إلى الحج بالدابة المحصوبة، فإن الحج أي الواجب يكون صحيحا بلا إشكال، وإن تم ذلك بمقدمة محرمة أي قطع المسافة بالدابة المحصوبة. وعلى وزان الحج بالدابة المحصوبة ما نذكره الآن، وهو شنو؟ وهو أن تكون الصلاة في الأرض المحصوبة، هذا الفرق، الصلاة في الأرض المحصوبة مقدمة للواجب، أي مقدمة لطبيعي الصلاة، ولا ضير أن يكون مقدمة الطبيعي أو مقدمة الواجب فرد محرم. فالنتيجة أنه لا مانع من الحكم بصحة الصلاة حتى لو أتي بها من الأرض المحصوبة. وستكون العلاقة بين الصلاة في الأرض المحصوبة وبين نفس الواجب، تكون أن الصلاة في الأرض المحصوبة، يعني هذا الفرد الخارجي يكون مقدما للواجب. من هو الواجب حسب الفرض؟ طبيعي طبيعي الصلاة، فلا إشكال فيه. هذا تمام كلام المحقق القمي. وقد أجاب المصنف عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول وهو أن كون الفرد، هذا اللي قلنا لكم، جعل المجمع أي الفرد مقدمة علما، مقدمة لطبيعي الصلاة ومقدمة لطبيعي الغصب، وادعى أن بينهما تغاير، فصارنا كبناتهم تغاير. نقول إن دعوة كون الفرد مقدمة للطبيعي هي في غاية الفساد، فلا إشكال في أن الكلي أو الطبيعي هو عين فرد في الخارج، فليس الفرد يكون أو فلا يكون الفرد مقدمة للطبيعي أو يكون مقدمة للكلي، بل أن الكلي الطبيعي إنما ينطبق بالخارج مع فرده، والفرد هو عين الكلية الطبيعي في الخارج، فليس بينهما مقدمية، بل أن أحدهما عين الآخر في الخارج. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه ذكر أن الفرد يكون مقدمة علما، مقدمة للطبيعي، والقول أن الفرد يكون مقدمة للطبيعية يستلزم الاثنينية والمغايرة والتعددية، لأنه العلاقة بين المقدمة وبالمقدمة علاقة تعدد، علاقة مغايرة، علاقة اثنينية، أن أحدهما يكون مقدمة علما للآخر، بينما نجد أن العلاقة بين الفرد والطبيعي العلاقة شكل بيناتهم علاقة عينية وليس علاقة اثنينية. فما ذكره من أن الفرد بين قوسين المجمع مقدم للطبيعي هذا مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه، وهو واضح الفساد. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو سلمنا وتنزلنا أن الفرد أقصد المجمع مقدم للطبيعي، لو سلمنا بذلك فإن القول تفتني فإن القول بالجواز يبتني على أن يكون هناك ماهية متعددة، لا أن يكون المجمع شنو مولانا، لا أن يكون المجمع ذا ماهية واحدة. يعني القول بالجواز ماذا يبتني؟ يبتني على أن يكون أن تكون الماهية شنو متعددة. وفي مقامنا كما ذكرنا في المقدمة الرابعة إذا تذكرون أن وحدة الوجود ماذا تكشف عن وحدة الماهية، فهو يسلم أن الوجود واحد ووحدة الوجود تكشف عن شنو وحدة الماهية، فإن من يقول بالجواز لا بد أن يقول بتعدد الماهية وأن الماهية متعددة، حتى يتعلق الأمر بماهية ويتعلق النهي بمن مولانا بماهية الأخرى حتى يقول بالجواز. أما والحال في فرضنا فإن الماهية في المقام شنو؟ ماهية واحدة. منين اكتشفنا أن الماهية الواحدة؟ من أن الوجود واحدون، ووحدة الوجود تكشف عن وحدة الماهية، فيكشف على أن الأمر تعلق بالماهية التي تعلق بها شنو؟ أنه في النتيجة أنه حتى لو سلمنا أن الفرد مقدم للطبيعي، لكن مع ذلك القول بالجواز بعد يتوقف بعد على أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ أن تكون الماهية متعددة حتى يتعلق الأمر بماهية والنهي بماهية أخرى، والمفروض أن الماهية في مقامنا شنو؟ واحدة وليست متعددة. هذا تمام الكلام في رد المحقق القمي القائل بالجواز. وذلك هذا جواب المصنف، الجواب الأول، مضافا إلى وضوح فساده، فساد الاستدلال، وأن الفرد، الفرد الذي جعله مقدمة، وأن الفرد يعني المجمع الذي جعله مقدمة إذا تذكرون هو عين الطبيعي في الخارج، يعني وجودا وخارجا، فإن العلاقة بين الفرد وبين الطبيعي ليست علاقة المقدمة وبالمقدمة، بل أن العلاقة بين الفرد والطبيعي علاقة العينية، فإن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج. بينما ماذا افترض المحقق القومي أن العلاقة بينهما؟ العلاقة بين الفرد بين المجمع وبين طبيعي الصلاة وطبيعي الغصب، جعل أن الفرد هو مقدم علما للطبيعة المأمور بها، وهو مقدم علما للطبيعة المنهي عنها. نقول لا، أن الفرد لا يكون مقدما للطبيعي، بل أن الفرد هو عين الطبيعي. فهذه دعوة واضحة الفساد. كيف؟ هذا السؤال الاستنكاري. والمقدمين، هذا واضح لي، يعني كيف يكون الفرد مقدما؟ وماذا تستدعي المقدمية مولانا؟ تستدعي شنو المقدمية؟ الاثنينية، لأن المقدمية عبارة عن أن يكون هناك شيء وشيء آخر يكون مقدمة له. هذا معنى المقدمية. معنى المقدمية هو الاثنينية بين المقدمة وبين ذي المقدمة. والحال أن العلاقة بين الفرد وبين الطبيعي ليست علاقة الاثنينية والتعدد، بل علاقة العينية. كيف والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ولا تعدد؟ يعني والحال والمفروض أنه لا تعدد ولا اثنينية بين من وبين من؟ بين الفرد والطبيعي، لا تعدد كما هو واضح. لماذا؟ نذكر تعليل بنص السطر. لأن الفرد عين الطبيعي وجودا وإن كان يغايره مفهوما، وإن كان يغايره مفهوما. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، إذا تذكرون شنو كان الجواب الثاني؟ جواب تنفيذي. لو سلمنا أن الفرد هو مقدم للطبيعي، سلمنا، فإن القول بالجواز ماذا يستني؟ مو فقط كون الفرد مقدم للطبيعي، ماذا يستني؟ تعدد الماهية. ليش احتاج إلى تعدد الماهية؟ حتى يتعلق الأمر بمن؟ بماهية، ولا يتعلق بمن؟ بماهية أخرى. والحال أن الماهية المقام تكون واحدة. منين اكتشفت أن الماهية واحدة؟ من وحدة الوجود. فوحدة الوجود كاشفة عن وحدة الماهية. هذا وحدة الوجود كاشفة عن وحدة الماهية. وين أخذناها؟ يا مقدمة، أحسنتم بالمقدمة الرابعة في ردنا على من أخذتم صاحب الفصول، أنه إنما يجدي، يعني إنما يجدي ويفيد كون الفرد مقدمة للطبيعي. يعني لو سلمنا أن الفرد يكون مقدمة للطبيعي، فهذا يفيد شوكت. لو لم يكن المجمع اللي هو حسب الفرد واحدا ماهية، يعني بأن يكون المجمع شنو؟ متعدد الماهية. فهذا مما يمكن أن نقول معه في الجواب بالجواب، بحيث يتعلق الأمر بماهية والنهي تتعلق بماهية أخرى. وقد عرفت، يعني ولكن هذا ولكن عرفت في المقدمة الرابعة أن وحدة الوجود تكشف عن وحدة الماهية. ففي مقامنا الماهية واحدة، فإذا كانت الماهية واحدة فلا يمكن القول بالجواز، لأن القول بالجواز مفتني ومتفرع ومتوقف على ماذا؟ على تعدد الماهية. بما لا مزيد عليه أنه، يعني أن المجمع بحسبها أيضا واحد. يعني شنو بحسبها؟ يعني كما أن المجمع واحد بحسب الوجود، فهو واحد بحسب الماهية. فإذا كانت الماهية واحدة فيبقى المحظور على حاله. هذا تمام الكلام للرد على المحقق القمي. ثم أنه قد يستدل على الجواز، أي جواز اجتماع الأمر والنهي، بالإضافة إلى ما ذكره المحقق القمي بدليل آخر. التفت إلى هذا الدليل. هسه احنا ذكرنا أي دليل قبل شوية دليل على الجواز؟ دليل المحقق القمي، من أنه جعل المجمع شنو؟ جعل المجمع بين قوسين الفرد ماذا جعل؟ مقدم. وهذه دليل، هذا الدليل دليل ضعيف، واضح الفساد. الدليل الثاني مبتني أنه لو لم يجد، لو لم يجوز اجتماع، لو قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، الأمر والنهي بواحد من ذي الوجهين، لما جاز أن يقع في الشريعة. يعني لو كان الجواز غير صحيح ماذا يلزم هذا المقدم؟ شو يكون التالي؟ إذا ما كان بإمكان اجتماع الأمر والنهي، إذا كان مستحيلا غير ممكن، فهذا المقدم ماذا يكون تاليه؟ لما وقع شيء من اجتماع الحكمين المتضادين في الشريعة. ولكن المفروض أنه أي الوقوع موجود بدليل أننا نجد في العبادات المكروهة اجتماع للوجوب والكراهة، كما في الصلاة الواجبة في الحمام، فإنه اجتمع الوجوب مع الكراهة، اجتمع الوجوب مع الكراهة، وكذلك اجتمع الاستحباب مع الكراهة كما في النوافل المبتدئة، فيجتمع الاستحباب مع الكراهة بعد، ويجتمع أيضا الاستحباب مع الكراهة كما في صوم يوم عاشوراء، فيجتمع الصوم بما أنه صوم فهو مستحب في نفسه في كل يوم باستثناء الأيام العيد ومثلا كون المرأة حار ونحو ذلك. فإذا وقوع مثل هذه الموارد، يا موارد، موارد اجتماع حكمين متضادين في مورد واحد، كاشف عن عدم الاستحالة، لأن الوقوع أدل دليل على الإنسان. لو لم يكن ذلك واقعا في الشريعة لما قلنا بجواز الاجتماع. والمفروض صفتي إذا جاز اجتماع الوجوب والكراهة كما في الصلاة في الحمام، أو جاز اجتماع الاستحباب مع الكراهة كما في النوافل المبتدئة، إذا جاز اجتماع الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة، فجاز اجتماع الوجوب والحرمة، لأن المناط واحد. فإن الأحكام التكليفية بحسب المقدمة الأولى ماذا قال؟ أنها شنو؟ متضادة، ولا فرق بين التضاد، التضاد فيهما بين أن يكون التضاد بيننا وبينه بين الوجوب والحرمة أو بين سائر الأحكام التكليفية. فإذا جاز اجتماع الوجوب والاستحباب ونحو ذلك، لجاز اجتماع الوجوب والحرمة. هذا هو حاصل الدليل، وقد أجاب عنه المصنف إجمالا وتفصيلا نتعرض إليه إن شاء الله تعالى. ومنها آية نقدر نجعل عنوان الأدلة التي استدل بها على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. الدليل الأول أو الأمر الأول أنه لو لم يجد هذا المقدر، لو لم يجد اجتماع الأمر والنهي لما وقع هذا التالي، لما وقع نظيره، يعني نظير اجتماع الأمر والنهي، مو نفس اجتماع الأمر والنهي، أكو نظير إليه. من هو النظير؟
الوجوب والكراهة،
الاستحباب والكراهة، خب نظيره، باعتبار أن الأحكام التكليفية هي تكون متضادة، ليس التضاد فقط بين الوجوب والاستحباب، العفو بين الوجوب والحرمة، بل التضاد موجود في جميع الأحكام التكليفية. لما وقع نظيره، أي نظير اجتماع الأمر والنهي في واحد، كاجتماع الوجوب مع الكراهة والاستحباب مع الكراهة، وقد وقع هذا نقض التالي، يعني والمفروض أن نشوف أن هناك موارد وقع فيها شنو؟ وقع فيها الوجوب والكراهة معاً، هناك موارد وقع اجتماع حكمين متضادين. ما هما الحكمان المتضادان؟ الوجوب والكراهة، الاستحباب والكراهة، تضاد ومو تضاد ذاتي. فوقوع أحكام متضادة في موارد في الشريعة كاشف عن عدم استحالة أن يجتمع حكمان في واحد. فإذا جاز في اجتماع الوجوب والكراهة فليجوز أيضا وين مولانا؟ في الوجوب والحرمة، لأنهما على أوزان واحد، لا فرق في الأحكام التكليفية. وقد وقع، يعني والحال والمفروض وقوع ذلك في الشريعة، أي وقوع اجتماع حكمين متضادين في بعض الموارد في الشريعة، كما هذا تنظير وتنفيذ، تنفيذ للوقوع، كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة، كالصلاة في المزابل والمطاعم ونحو ذلك. ف فلو طبعا سواء كان الصلاة مستحبة أو واجبة. إذا كانت واجبة شرح يجتمع حتى صلاتك القريبة إذا صليها بالمطاعم أو بالمزابل شرح يجتمع هنا الوجوب والكراهة. إذا صلاة مستحبة لأن الصلاة هي قربان كل تقي وبما هي شكون الصلاة مستحبة، فإذا واحد صلى صلاة مستحبة معبر عنها بالمبتدئ أو شكر يسميها سميه، فإذا صلى في المزابل أو بالمطاعم أو نحو ذلك في مواضع التهمة شرح يجتمع الاستحباب مع الكراهة، فاجتمع حكمان متضادان في مورد ما. وفي الحمام يعني والصلاة في الحمام بشقيها سواء كانت الصلاة واجبة أو صلاة مستحبة، والصيام في السفر والصيام في بعض الأيام، صيام في بعض الأيام كالصيام في يوم عاشوراء فإنه مكروه. يعني لو جاز الصيام في السفر واضح، بس احنا مو عندنا صيام في السفر في بعض الموارد جائز بل واجب في بعض الموارد بل. وفي بعض الايام والوقوع اجل دليل على الانسان بيان الملازمة. طبعا الملازمة بين المقدم والتالي، فثبتنا المقدم من هو المقدم، لو لم يجد اجتماع حكمي الى اخره لما وقع بيان الملازمة بين المقدم والتالي، انه لو لم يكن هذا المقدم لو لم يكن تعدد الجهة مجديا ومفيدا في إمكان اجتماعهما أي اجتماع الأمر والنهي لما جاز هذا التالي، لما جاز اجتماع حكمين آخرين غير الوجوب، لأنه عندما جاز اجتماع حكمين آخرين غير الوجوب والحرمة كاجتماع الوجوب مع الاستحباب أو الوجوب مع الكراهة، فجواز اجتماع الوجوب مع الاستحباب او الوجوب مع الكراهة هو نفس جواز اجتماع الوجوب مع الحرمة بلا فرق بينهما في مورد مع تعددهما، يعني مع تعدد الجهة ومع تعدد العنوان. فاذا شنو معنى هذه العبارة؟ كأن هذا المستدل يقول يكفي في جواز الاجتماع مجرد شنو؟ لا مجرد تعدد الجهة، يعني هو يريد يخرج هي واقع اجتماع الوجوب مع الكراهة، واقع من هو بعد واقع الوجوب مع الكراهة والاستحباب جيد. هذا الوقوع كون أخرج شيء يقول هذا المستدل، يقول أخرج يديما بمجرد تعدد الجهة، فإذا خرجت هذا جواب يعني شلون أخرج أوجهه أوضح أبينه أن هناك وقوع مسلم به، يسلم به القائد الجواز ويسلم به القائد في الابتلاء. زين من اللي استدعى ذلك الجواز أي جواز الاجتماع؟ أقصد اجتماع من؟ اجتماع الوجوب والكراهة، الوجوب والاستحباب. من اللي وجهه؟ هو مجرد تعدد الجهة، فليكن المعيار في الجواز من هو؟ تعدد الجهة. قال في مورد مع تعددهما لعدم، هذا تعليل قوله لما جاز، لعدم اختصاصهما اختصاص الوجوب بالحرمة من بين الأحكام التكليفية الخمسة بما يوجب الامتناع من الثبات. يقول أن الثبات الموجب للامتناع هو من اللي أوجب الامتناع؟ من هو الثبات؟ يقول هذا الامتناع المسبب من الثبات لا يكون مقتصرا ومختصا فقط بمن؟ بالوجوب والحرمة، بل أن لو كان هناك ثبات وهذا الثبات موجب للامتناع فالثبات موجود في سائر الأحكام التكليفية الخمسة. إذن لا بد لنا من التوجيه لأنه واقع، فهذا ماذا يكشف الوقوع؟ يكشف الوقوع على شنو؟ على أنه لا مانع لكن بشرط عدم المناعة أو عدم المنع. ما هو الشرط؟ تعدد الجهة بداغته، هذا تعليل لعدم الاختصاص. القضية ما مختصة، الثبات والتمانع والعدم الإمكان ليس مختصا بالوجوب والحرمة، لعدم أو بداغته ثباتها أي ثبات الأحكام بأسرها بأجمعها الخمسة كل المتبادة. والتالي شنو التالي؟ أي عدم جواز اجتماع حكمين غير الوجوب والحرمة باطل لوقوع على وجه البطلان، وجه بطار التالي. ليش الباطل؟ ليش التالي باطل؟ من هو التالي؟ عدم جواز اجتماع غير الوجوب بالحرمة، هذا باطل. بل أن غير الوجوب بالحرمة قد اجتمع. وين اجتمعوا؟ بالصلاة بالحمام وفي مواضع التهمة وصيام يوم عاشوراء. وهذا شنو؟ الشرع بباري باطل لوقوع، هذا تعليل لبطلان التالي، لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب. وين اجتمعوا الكراهة والإيجاب؟ صلاة في مواضع التهم، الصلاة في الحمام، طبعا صلاة الواجبة يسبها صلاة الواجبة حتى تكون واجبة، أو الاستحباب، أي اجتماع الكراهة مع الاستحباب. من هو اجتماع الكراهة مع الاستحباب؟ الصيام في يوم عاشوراء، النوافل المبتدئة. زين اجتماع الوجوب والاستحباب شنو؟ صلاة المسجد، صلاة الواجبة في المسجد. اجتماع الوجوب مع الاستحباب، لأن الصلاة الظهر واجبة وكونها في المسجد تكون مستحبة، فاجتمع الوجوب مع الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر. طبعا يقصد الصيام في السفر الذي يكون بدلا عن الهدي، الذي يكون بدلا عن الهدي. وفي عاشوراء، يعني والصيام في عاشوراء ولو في الحضر واجتماع، يعني لوقوع اجتماع الوجوب او الاستحباب مع الاباحة. وين وقع الوجوب مع الاستحباب؟ الصلاة في المسجد. وين وقع الوجوب مع الاستحباب مع الاباحة؟ الصلاة في البيت. وبالصلاة في البيت شو تكون الصلاة؟ اجتمع الوجوب مع الاباحة، يجتمع الوجوب مع الاستحباب، الصلاة في المسجد. قال لوقوع اجتماع الوجوب او الاستحباب مع الاباحة او الاستحباب. هسه صار عندنا كم صورة؟ اربع. وجوب ما لك كلمي، وجوب مع استحباب، هاي الصورة الاولى. مثال من هو وجوب مع استحباب؟ صلاة البيت. وجوب مع اباحة؟ صلاة البيت. استحباب مع استحباب، كما لو صلى مثلا على سبيل المثال النافلة في المسجد، على سبيل المثال. وين كان الجليل يقول انه يستحب اذكار النوافل؟ وين؟ في البيت. والفرائض وين؟ على كل حال. او صلاها في المشاهد مثلا، فاستحباب مع استحباب. استحباب مع اباحة، استحباب مع اباحة، كما لو صلى النافلة مثلا في البيت في مثل الصلاة في المسجد او الدار. والجواب عنه تفتني، اجاب المصنف تفتني بجوابين، جواب اجمالي. هذا الجواب الاجمالي يفيد كل ما تقدم، كل ما تقدم. وجواب تفصيلي، الجواب التفصيلي خاص بكل حكم حكمين. اما الجواب الاجمالي، يعني الجواب الاجمالي نافع لكل الوجوه المتقدمه، اما الجواب التفصيلي فسياتي ان يتعرض لكل فقره فقره، يتعرض الى صيام يوم عاشوراء، يتعرض الى صلاة المسجد، يتعرض الى صلاة الحمام. هذا الجواب التفصيلي. لكن في درس اليوم سنقتصر فقط على الجواب الاجمالي. اجاب المصنف بجواب اجمالي نافع لرد جميع الوجوه التي ذكرت. الجواب الاجمالي يتكون من ثلاثة نقاط، من ثلاثة وجوه، من ثلاثة وجوه. الرد الاول الاجمالي انه بعد أن قام الدليل القطعي على امتناع اجتماع حكمين في مورد واحد، دليل عقلي، ماذا يقول الدليل العقلي القطعي؟ ماذا يقول؟ يستحيل اجتماع حكمين متضادين في واحد، أيا كان ذلك الحكمين. هذا وين قررنا بما المولانا؟ في المقدمة الأولى. بعد أن قام الدليل القطعي على امتناع اجتماع حكمين متضادين في واحد، هذا الدليل القطعي يكون بمنزلة النص، والنص يتصرف بالظاهر. يعني مو عندنا روايات بظاهرها، شو تكون بظاهرة هذه الروايات؟ جواز اجتماع الوجوب مع الاستحباب، جواز إلى آخره. يقول فلا بد أن نتصرف بظاهر الأخبار الروايات التي يمكن أن يستدل بها على جواز اجتماع حكمين في وحده. المستدل ماذا يقول؟ يقول انا استفيد من الروايات ماذا استفيد؟ جواز اجتماع حكمين. طبعا حكمين اصل شنو الان في مقام الوجوب والكراهه، الوجوب والاستحباب الى اخره. يقول هذه الروايات وان كان بظاهرها دال على جواز اجتماع حكمين في واحدين، لكن حيث قام الدليل القطعي على الامتناع فيكون الدليل القطعي بمنزلة النص، والنص يتصرف فيما لا له الظاهر. ودرستوا في الأصول أنه لو تعارض النص مع الظاهر فلا بد أن يقدم النص، والنص يكون أو يتصرف الظاهر، ولا بد لنا من تأويل التأويل والتصرف بمن بالظاهر الذي يعارض. ماذا يعارض؟ يعارض النص. فقيام الدليل القطعي على عدم جواز اجتماع حكمين متضادين يكون بمنزلة التأويل والتصرف للظاهر. الظاهر الذي بظاهره ماذا يكون بحسب البدوة؟ جواز اجتماع حكمين متضادين. هذا هو الرد الأول. سيأتي إن شاء الله الرد الثاني وما بعده والجواب عنه عن هذا الاستدلال. أما إجمالا هذا الجواب الإجمالي، طبعا الجواب الإجمالي يصبح الجواب عن جميع الاستدلال. هذا الأجوبة الإجمالية اللي راح أذكرها ثلاثتين، هذا يصلح أن يجاب به على جميع فروع الاستدلال. الاستدلال بهذه فروع ثلاثة. الجواب الأول، فبأنه لا بد من التصرف والتأويل، هذا شديد في العصر التفسيري، فيما وقع في الشريعة مما ظاهرة، يعني بحسب الظاهر الواقع في الشريعة. من هو نقصد الواقع في الشريعة؟ اجتماع الوجوب مع الكراهة، الاستحباب مع الكراهة، هذا بحسب الظاهر والواقع بالشريعة. ولكن لا بد لنا أن نتصرف بهذا الظاهر. ليش لا بد لنا أن نتصرف بهذا الظاهر؟ لمعارضته بالنص. من هو النص؟ قيام الدليل القطعي على الامتناع. وقيام الدليل القطعي على الامتناع يكون نصا، والظاهر لا يعارض النص. فإذا وقعت المعارضة، إذا قلنا هناك معارضة، لأن تدرون إن شاء الله راح تأخذون في باب التعارض أنه لا تقع المعارضة بين من وبين من، بين النص والظاهر، تذكرون أصول الظفر والحلقات. أصلا لا تقع المعارضة لأنه معناها أنه لا بد لنا من الجمع العرفي والتصرف في من مولانا، التصرف بدليل الظاهر، لأن الظاهر لا يعارض النص. لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع، يعني جواز الاجتماع بعد قيام الدليل، الدليل القطعي العقلي القطعي على الامتناع. على الامتناع أي امتناع اجتماع الأمر أو اجتماع حكمين متضادين، ويكون ذلك الدليل القطعي العقلي بمنزلة النص، والنص يتصرف الظاهر. الظاهر الذي يدل بظاهره شنو قلنا؟ على الجواز ضرورته. هذا تعليل للابدية التصرف. نقول لا بد من التصرف، هذا تعليل للابدية التصرف. لماذا لا بد أن أتصرف؟ ضرورة أن الظهور، الظهور المستفاد منه، يعني الظهور في الجواز المستفاد منه مما وقع في الشريعة، لا يصادف أو لا يصادم البرهان، يعني لا يصادم البرهان العقلي الذي قام على قطعية الامتناع. والنص يقدم على الظاهر، والظاهر لا يعارض النص. مع أن قضية هاي، مع أن قضية الدليل الثاني شوية تكون هو ماذا قال المصنف، العفو قال المستدل، وأكدت على الكلمة يمكن أكثر من 3-4 مرات. قلت واقع في الشريعة، شنو الواقع في الشريعة؟ اجتماع حكمين متضادين اللي هو الوجوب والاستحباب، الوجوب والكراهة. ليش قال ما هو المسوغ لذلك الوقوع لأثناء التفرع؟ أحسنتم، تعدد الوجه. مو هو قال تعدد الوجه هو الذي سوغه. كأن في المقام هذا الذي يقول بالجواز، الذي يقول بالجواز يقول إذا كان هناك تعدد في الوجه، بس التجربين هاي الدقائق شوية مهمة، أن تعدد الوجه هو الذي سوغ الجواز الاجتماع، وإلا لو لا تعدد الوجه لما كان هناك مسوغ للجواز. لأن القائل بالجواز والقائل بالامتناع يسلمون بمسألة. شنو المسألة؟ إذا اجتمع حكمان على شيء واحد ذو وجه، تذكرون سابقا قلنا هذا خارج عن محل النزاع. ليش خارج عن محل النزاع؟ كالسجود لله والسجود لمن؟ للصنم. إنما يكون محل النزاع شنو؟ الواحد شنو؟ ذو الوجهين، هو محل النزاع. أما الواحد ذو الوجه أو الواحد ذو الوجه الواحد شنو حكمه؟ خارج عن محل النزاع. شنو خارج عن محل النزاع؟ يعني جواز أو امتناع؟
امتناع.
مولانا بس الشيبات مني، تتذكرون من فسرنا الواحد، يحتاج نرجع بالعبارة. قلنا ما المراد من الواحد؟ الواحد الشيء الواحد الذي يكون شنو؟ يكون ذا وجهين، هذا معنى الواحد. أما الواحد الذي يكون ذا وجه واحد فهذا شنو مولانا؟ خارج عن محل النزاع. يستحيل أن يجتمع الأمر والنهي في واحد ذا وجه واحد. واضح؟ فإما أن يكون محكوما بالوجوب أو الحرمة. إذن لب النزاع فيما إذا كان الواحد ذا وجه. استدل هذا المستدل بالجواز، قال وقع في الشريعة اجتماع حكمين، فالذي سوغ ذلك الاجتماع من هو مولانا؟ تعدد الوجه. مو هيك أضافة؟ بس نرجع وياكم. قال مع تعددهما في مورد، مع تعددهما يعني ماذا استدل؟ استدل إلى أن هذا الوقوع في الشريعة منشأه شنو؟ تعدد الجهة والوجه. هسه المصنف يريد يرد وياك يقول له أيها المستدل، أنت تسلم معي أنه إذا كان المورد أو الشيء إذا كان ذا وجه واحد لابد من القول ديما بالامتناع، إنما النزاع بيني وبينك فيما إذا كان ذلك الشيء شنو مولانا؟ ذو وجهين. فأنا أقول حتى مع كونه ذا وجهين فأقول بالامتناع، بينما القاعد بالجواز ماذا يقول؟ يقول الشيء الواحد الذي يكون ذا وجهين مسوغا إما للاجتماع. تذكرون سابقا يقول المصنف هو أول الكلام هاي الأمثلة اللي ذكرتها، هاي الأمثلة اللي ذكرتها، هل يكون ذلك الشيء هل يكون ذا وجهين أو ذا وجه واحد؟ وليش هذا المواد اللي ذكرتها يكون ذا وجهين أو ذا وجه واحد؟ يقول يكون ذا وجه واحد وليس ذا وجهين. ليش يكون ذا وجه واحد؟ لأن الوجوب أو لأن الوجوب وقع علما على القيام. حتى الصيام في يوم عاشوراء كمثال الآن، أو الصلاة في الحمام نفس الشيء، خلينا نقول الصلاة في الحمام، وين وقع الوجوب؟ على الصلاة. وين وقع النهي؟ على نفس الصلاة، يعني لم يقع في ذي وجهين. غاية ما في الأمر، الأمر بين متعلق الوجوب ومتعلق النهي، أن متعلق الوجوب ذات الصلاة مقيد مطلق، أما ذات النهي فحط خاصة. من يحط خاصة؟ قول في الحمام. إذن المورد أيضا يكون من شنو؟ من الواحد الذي يكون ذا وجه واحد. فأنت أيضا تحتاج إلى التأويل، وإلا تعال بعد إذا سلمنا أنه هذا المورد وين؟ هذا المورد، هذا المورد من الواحد الذي يكون شنو؟ ذا وجه واحد، فلا بد لك من التأويل. نعم لو كان هذا المورد من الواحد للوجهين لا يمكن حينئذ أن يقع النزاع، أما وموردنا هو يكون من الواحد الذي يكون ذا وجه واحد، مع أن قضية واضحة لو أرد لكم يا واحد مع أن قضية أي مقتضى ظهور تلك الموارد، موارد يعني العبادات المكروهة، اجتماع الحكمين، الحكمين يعني الوجوب والاستحباب بالصلاة في الحمام، فيها أي في هذه الموارد بعنوان واحد، أي لا بعنوانين. هاي بس بفطر واحد كملوا ياها. إن النهي تعلق بعين ما تعلق به الأمر لا بغيره، والفرق بين المتعلقين، لا متعلقين أصل، متعلق الأمر والنهي، الفرق بين المتعلقين بالإطلاق والتخييف، فالأمر في هذه الموارد تعلق بذات العبادات، أي بذات الصلاة وبذات الصوم. بينما أن النهي يتعلق بها بعنوان خاص كالنهي عن الصلاة في الحمام أو الصلاة أو الصوم في يوم عاشوراء، فلم يتعلق الأمر بعنوان، وتعلق النهي بعنوان آخر. يعني إن شاء الله قبل ما هاي، يعني إذن كما أن القائل بالاستثناء يلزمه تأويل ما وقع في الشريعة، القائد بالجواز يحتاج إلى تأويل ما وقع في الشريعة ولا؟ جاهز؟ إحنا مو لازم، إحنا القائلين بالاستثناء يقول المصنف لا بد لنا من تأويل ما وقع في الشريعة، هو هم لا بد لهم من تأويل ما وقع في الشريعة. ليش لا بد لهم من تأويل ما وقع في الشريعة؟ لأن أنا والخصم نشتري في أنه يستحيل أن يجتمع حكمان على واحد في وجه واحد، والمفروض أن المورد شنو؟ من الواحد في الوجه الواحد. فأنا كما أحتاج إلى تأويل ما وقع في الشريعة، هو أيضا يحتاج إلى تأويل ما وقع في الشريعة. كمل عبارتين. ولا يقول الخصم، الخصم القائد بالجواز، بجوازه، بجواز من؟ بجواز اجتماع حكمين متضادين على واحد في وجه واحد. يعني شلون تقدر تقول هذا الجواب هو أول الكلام، أن المورد ليس من الواحد للوجهين حتى يكون محل النزاع، بل أن هذا المورد من الواحد للوجه الواحد. بل يعني بل يقول الخصم بالامتناع، يعني امتناع الجواب، امتناع الجواب أو امتناع الاجتماع، ما لم يكن، يعني ما لم يكن الاجتماع بعنوانين وبوجهين على التفسير. يعني هو يقول بالجواز وقت، يقول إذا تعدد العنوان، والمفروض أن المورد من وحدة العنوان، فلا بد أن يقول أيضا بالامتناع. فهو أي الخصم أيضا يعني تلقى بالامتناع، لا بد له من التفصي والتخلص عن إشكال الاجتماع، أي اجتماع حكمين متضادين فيها، أي في هذه الموارد، يا موارد أقصد موارد اجتماع حكمين متضادين في واحد بوجه واحد، ايضا يحتاج لان يتفصل. لا سيما انتبهتي الى الرد التالي، تذكرون سابقا قلنا محل النزاع وين يجري؟ فيما اذا لم تكن هناك شنو مولانا؟ فاذا ما كان، اذا كانت هناك مندوحه، يعني يجري النزاع في جواز وعدم اجتماع الامر والنهي فيما اذا كانت مندوحه. اما اذا لم تكن هناك مندوحه، يعني في البدل، يعني على سبيل المثال ساعة أو بدل، يعني واضح. فمحل الكلام في مسألة جواز وعدم جواز الاجتماع، يعني من موارد جواز الاجتماع وعدم جواز أن تكون هناك مندوحة. تكون لماذا لم تذكر المندوحة؟ يعني وضوحة. فأصل مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، هذا يبتلي النزاع وين؟ في فرض وجود مندوحة. شنو نقصد مندوحة؟ مندوحة أكو سعة، يعني المكلف يستطيع أن يترك الصلاة في الأرض المقصورة وين يصلي؟ يصلي بالبيت. أما إذا ماكو مندوحة، إذا ماكو مندوحة يعني ماكو بدل، فأصلا هي خارجة عن محل المسألة. في هذه الموارد التي ذكرت بعضا منها هناك لها بدل وبعضها ما لها بدل. مثلا صلاة الحمام هذه إنها بدل، يعني إنها مندوحة. من هو بدلها؟ الصلاة في البيت. أما الصلاة في يوم عاشوراء ما هي مندوحة، ما هي بدل. الصوم في يوم عاشوراء العصر، لأن الصوم في يوم عاشوراء لا بدل له. ليش؟ لأنه قطعا تعلق به الاستحباب، لأنه صوم كل يوم بما هو يوم شنو؟ مستحب، ولا يكون بديلا عن شيء آخر. يعني الصوم هذا اليوم المستحب مو بديل عن صوم يوم أمس، كما أن يوم أنت هو مستحق، هذا اليوم هو أيضا مستحق. فلذلك في صوم يوم عاشوراء لا تكون له مندوحة، فإذا لم تكن له مندوحة يكون خارج عن محل النزاع أو لا؟ خارج عن محل النزاع. هذا الأمر الثالث كتبكم إياه على السريع. إن القائلين بالجواز إنما يقولون فيما إذا كانت هناك مندوحة. بين قوسين راجع مبحث المندوحة اللي بيتفضل براحته خاصة أي إذا كان للمأمور به بدل كالصلاة في الحمام مثلا فإن المكلف قادر على إيجادها في غير الحمام. وأما إذا لم تكن هناك مندوحة أي لم يكن للمأمور به بدل كصوم يوم عاشوراء فلا يقولون فيه بجواز الاجتماع لأن الأمر الاستحبابي متوجه إليه يقينا باعتبار أن صوم كل يوم مستحب في نفسه والأمر بالكراهة متوجه إليه أيضا. ومن الواضح أن الصوم في يوم عاشوراء ليس له بدل. يعني قبل ما أكمل ليس له بدل يعني أكو مندوحة لو ما أكو مندوحة في صوم يوم عاشوراء ما أكو مندوحة ليس له بدل لأن الصوم في كل يوم مستحب في نفسه لا لبدليته عن غيره فيلزم اجتماع الأمر والنهي في مورد عدم المندوحة في شيء واحد. فلا بد للقائل بالجواب من التفصي عن هذا الإشكال فلا يبقى مجال للاستدلال بجواز الاجتماع في هذه الموارد. نجي بس نطبق العبارة. قال المصنف لا سيما هذا الوجه الثالث أو الرد الثالث لا سيما إذا لم يكن هناك يعني في مورد الاجتماع مندوحة يعني إذا لم يكن للمأمور به بدل. من هو المأمور به الذي لا ليس له بدل في هذه الأمثلة؟ صيام يوم عاشوراء كما في العبادات المكروهة صوم يوم عاشوراء التي لا بدل لها فلا يبقى له أي للخصم مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها أي في تلك الموارد على جواز أي على جواز اجتماع الأمر والنهي أصلا كما لا يبقى. هذا تمام الكلام في الرد الإجمالي الذي يصلح أن يرد على جميع الاستدلال. والحمد لله رب العالمين. Thank you.